إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد الله العلي القدير الذي يسر لنا زيارة آبائنا وأبنائنا وإخواننا في هذا المسجد المبارك وفي هذه القرية المباركة بإذن الله تبارك وتعالى. ثم نحمده تبارك وتعالى الذي يسر لنا زيارة شيخ من مشايخ السنة، وهو الشيخ الفاضل محمد السناحي حفظه الله، وقد زرناه قبل أيام فوجدنا عنده خيرا وثباتا وسنة ومحبة لهذا الخير، نحسبه كذلك والله حسيبه، ونسأل الله لنا وله الثبات حتى الممات. إخواني في الله، والله ما أدري ما أقول وأعبر بفرحتي بهذا اللقاء في هذا المكان وفي هذه القرية، إلا أنني أقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والأمر لله من قبل ومن بعد، هو الذي ييسر الأمور ويسخر الأمور ويهيئ الأسباب. ونشكر الشيخين الفاضلين الشيخ محمد الزبيدي والشيخ محسن المنتصر اللذين نسقا معنا هذه المحاضرة. أخواني في الله، في هذه الليلة المباركة وأمام هذه الوجوه الطيبة المتوضعة، أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بموضوع هو من الأهمية بمكان، موضوع غفل عنه كثير من الناس، وهو أهمية ومكانة السنة في الإسلام. ما معناها وما مصدرها وما فضلها، وهل هي حزب أم منهج يسير عليه المسلمون؟ لأنه قد وجد المشوهون والملبسون على عامة الناس، ووجد من ينكر السنة من أصلها كالرافضة ومن نحى نحوهم، ووجد من خالف السنة كالمبتدعة، ووجد من قصر في السنة كما هو حال كثير من عوام المسلمين. وهدى الله أهل السنة للحق بإذنه فتمسكوا بها ودعوا إليها، فكل من تمسك بالسنة وعمل بها واجتنب البدع والمحدثات فهو من أهل السنة، وإن كان مقصرا وإن كان عنده بعض الذنوب، ما لم يرتكب بدعة أو يخالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. فلا يظن العامة أن السنة خاصة بأصحاب اللحى والعمائم والأثواب، وإن كانت هذه هي من السنة، لكن هناك محبون للسنة من عوامهم، هؤلاء يعتبرون من أهل السنة ما دام أنهم يحبون السنة ويعملون بكثير من السنن ويكرهون البدع وأهلها. فالسنة كما سمعتم ليست حزبا من الأحزاب وليست حكرا على أحد، كل من عمل بالسنة فهو من أهل السنة سواء كان مشرقيا أو مغربيا، شماليا أو جنوبيا، عربيا أو أعجميا، كل من عمل بالسنة فهو من أهل السنة، فإن المعاصي لا تخرج من السنة وإنما تخرج من السنة البدع. السنة بارك الله فيكم معناها هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته. السنة هي كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما أن القرآن هو كلام المولى جل وعلا. هذان هما الأصلان والمصدران الرئيسيان للتشريع، فمن أخذ بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة فهو من أهل السنة. والسنة وحي من السماء، ليست فكرا ولا حزبا جاء بها شخص من الأشخاص كسائر الأحزاب. كل حزب يتبنى فكرة مؤسس ذلك الحزب ويوالي ويعادي من أجله. السنة جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم بوحي من السماء. قال الله في كتابه الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. قال ابن كثير: الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. إذن السنة وحي من السماء من عند الله تبارك وتعالى، فما يقول النبي عليه الصلاة والسلام قولا أو يفعل فعلا إلا بوحي من السماء أو تقرير. جاء عند الإمام أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحفظه، فنهتني قريش قالوا: تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء وهو بشر يتكلم في الغضب وفي الرضا؟ فتركت ثم أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته فأشار بأصبعه إلى فيه قال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، ما يخرج من فيه إلا حق. وروى أبو داود من حديث المقدام ابن معد يكرم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وفي رواية: أوتيت الكتاب ومثله معه، أي السنة ومثله معه السنة. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته. تمعا معي هذا الحديث وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يشرح عصرنا ويبين واقعنا: يوشك رجل شبعان على أريكته، إشارة إلى أنه رجل ما هو حول العلم ولا حول الدين ولا حول السنة، حول بطنه شبعان على أريكته. يقول: عندنا كتاب الله، فما أحل فأحلوه وما حرم فحرموه، كما يقول الرافضة ينكرون السنة ويقولون يكفي القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: وما حرم رسول الله كما حرم الله تبارك وتعالى. ثم ضرب ثلاثة أمثلة من السنة يبين فيها أنه لا غنى لنا عن السنة ولن نفهم القرآن إلا بالسنة. قال: ألا لا يحل لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد. هذه ثلاث الأمور محرمة ليست في القرآن، موجودة في السنة، ليبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن السنة تبين ما أجمل في القرآن، وتخصص ما عمم في القرآن، وتقيد ما أطلق في القرآن. يقول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة. كيف نقيم الصلاة؟ كم صلاة الظهر؟ كم صلاة العصر؟ لا يوجد في القرآن، يوجد في السنة. أما قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذا في مسألة التعدد، ليس في مسألة الصلوات. أغلب الرافضة يتخبطون، من خالف الحق يخذل ويخبط. قال الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه يد من الكتف إلى الأصابع، من أين تقطع يد السارق؟ السنة بينت من الرسل، وهكذا الأمثلة كثيرة. قال الله: إنا أنزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين بالسنة ولعلهم يتفكرون. السنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ. قال الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر الذي أنزله الله هو القرآن والسنة، فالقرآن محفوظ كما أن السنة محفوظة. الرافضة يقولون السنة قد غيرت وبدلت وقد كذب بها على النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعترفون إلا بالقرآن. يقال لهم: كيف وصل إليكم القرآن؟ هل جاءكم من السماء مباشرة؟ سيقولون: جاء عن طريق جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم إلى الصحابة، ثم إلى التابعين، ثم إلى تابع التابعين، إلى أن وصل إلينا. هكذا السنة جاءتنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة، ثم عن طريق التابعين وتابع التابعين، جيلا بعد جيل، إلى أن وصلت إلينا. نعم هناك حديث ضعيفة، لكن قد كيّر الله لها رجالا يبينون صحيحها من ضعيفها. شاهد: كما وصل إلينا القرآن بحفظ الله، وصلت إلينا السنة بحفظ الله. وكما أن هناك أحاديث ضعيفة في السنة، فهناك قراءات شاذة وضعيفة منسوبة إلى القرآن الكريم. فالسنة محفوظة، ونبينا صلى الله عليه وسلم معصوم. إنا كفيناك المستهزئين، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. في هذه الآية نص بحفظ النبي عليه الصلاة والسلام، وبحفظ سنته، وبحفظ أتباعه، ومن اتبعك من المؤمنين. التلازم بين القرآن والسنة كالتلازم بين الشهادتين، فمن أنكر السنة فقد أنكر شهادة أن محمد رسول الله. فكما أن الشهادتين هما الركن الأول من أركان الإسلام، فكذلك القرآن والسنة هو الدين. قال البربهاري رحمه الله تعالى: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. القرآن يدعو إلى السنة، القرآن نفسه يدعو إلى السنة. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أين الرسول الآن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مات، لكن بقيت سنته، من عمل بسنته فهو طائع للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى السنة، كما عند الإمام الترمذي من حديث العرباض رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا علم من أعلام النبوة، فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى أحزابا كثيرة، وسيرى فرقا كثيرة، فما هو العلاج وما هو المخرج؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، في رواية عند النسائي. فكما أن من شروط لا إله إلا الله النفي والإثبات، تثبت إلها واحدا وتنفي جميع الآلهة، فكذلك السنة لا بد لها من نفي وإثبات، إثبات السنن ونفي البدع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان المتمسك بالسنة كالقابض على الجمر بشدة الأذية والمجاهدة. ولهذا قال: عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها بالأسنان، كناية عن شدة التمسك بها. روى الحكيم الترمذي وضياء المقدسي من حديث مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتمسك بسنتي عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر. النبي عليه السلام بين ووضح السنة، قال كما في رواية عن ابن ماجه: ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ليلها كنهارها، الليل كالنهار، يعني بيضاء نقية صافية جلية لا تحتاج إلى تكميل، فهي واضحة. الذي يبحث عن السنة بصدق يوفقه الله لها، فإنها واضحة كالشمس في رابعة النهار، والخير كما سمعتم منوط بهذين الأصلين، كما عند الإمام الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كما عند الإمام مسلم من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب على صوته وانتفخت أوداجه واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ثم يقول: أما بعد، فإن خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وهكذا السلف دعوا إلى السنة. الله تبارك وتعالى دعانا إلى السنة، نبينا صلى الله عليه وسلم دعانا إلى السنة، السلف الصالح الذين أوصانا الله بهم والرجوع إليهم دعونا إلى السنة. فهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة يقول: السنة سفينة نوح، من تمسك بها نجا، ومن تخلف عنها غرق. شبه السنة بسفينة نوح، لأن الناس في زمن نوح هلكوا جميعا إلا من كان بالسنة، وهكذا في هذا الزمان كل الناس هلكا بالفتن والمحدثات والبدع والمخالفات إلا أهل السنة. أيديهم بيضاء لأنهم تمسكوا بأصل أصيل. تأتي الفتن وتلطم من لطمت من الناس، ويخرج أهل السنة منها بوجوه بيضاء، لأنهم مربوطون بالدليل، مذعنون للدليل، لا يذهبون إلى رأي فلان وعلان. وقال رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلحنا إلا ما أصلح سلفنا الصحابة والتابعين. ونحن إذ نقول سلفنا لأنهم المتقدمون علينا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة كما في الصحيحين من حديث عائشة: نعم السلف أنا لك، نعم السلف أنا لك. فلا منافاة بين السنة والسلفية، السلفية نسبة للسلف وهم أهل السنة وأئمة السنة، وأهل السنة اتباعا للسنة امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الاقتصاد بالسنة خير من الاجتهاد في البدعة. تقتصر على السنة خير من البدعة، لأن السنة مقبولة والبدعة مردودة على صاحبها. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أهل البدع الذين استحسنوا عبادات في الدين ليس عليها دليل أتعبوا أنفسهم، عباداتهم مردودة غير مقبولة، ولم يسلموا أيضا من الإثم، لأنهم شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. من ابتدع في دين الله فقد شرع. وهكذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من استحسن فقد شرع. إذن ليكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله مقدما على قول كل إنسان كائنا من كان. هذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، مقتضى شهادة أن محمد رسول الله هو طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وتقديم قوله على قول كل إنسان كائنا من كان، وألا يعبد الله إلا بما شرع. كل الطرق مسدودة إلى الله إلا طريق واحد، هو طريق نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أراكم ستهلكون. أقول قال الله قال رسوله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا في مسألة التمتع بالعمرة إلى الحج، كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريانها، وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب بعض الناس إلى رأي أبي بكر وعمر. انظر واعمل مقارنة بين أبي بكر وعمر وبين أهل هذا الزمان. خير البشر في هذه الأمة بعد نبيها يقول ابن عباس: أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، أراكم ستهلكون. قل لي بربك، كيف بالذي يقدم رأي شيخه وهو من أهل البدع والتحزب على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالهلاك آكد والخسارة أوثر لمن يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول فلان من الناس من غير المعصومين: أراكم ستهلكون. وهكذا يقول رضي الله عنه: لا تجالسوا أهل البدع فإن مجالستهم ممرضة. أهل البدع أشر من أهل المعاصي، المعصية أهون من البدعة، قاله سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. صدق رحمه الله. المبتدع يصعد على المنبر يقرر بدعته ويدعو الناس إلى بدعته، يدعو الناس إلى الفتن، يدعو الناس إلى الثورات إلى الانقلابات، ويستدل بآيات متشابهة. أما العاصي لا يمكن أن يدعو الناس إلى معصيته، هو نادم على معصيته ومؤمل للتوبة. أما المبتدع يرى نفسه أنه على حق، فكانت البدعة أخطر من المعصية من هذا القبيل. ينبغي الحذر من أهل البدع ومجالستهم واستماع كلامهم ودروسهم حتى خطبهم. إذا استطعت أن تحضر لخطيب سني على السنة أسلم لقلبك، فوالله إن الناس يخرجون منشرحي الصدور من خطب أهل السنة والجماعة، ويخرجون من خطب أهل البدع ضيقي الصدور، لأنهم جعلوا خطبهم بدع ومحدثات وسياسات وتحليلات كأنها نشرة أخبار. قال: لا يخفى عليكم. فأبو قلابة رحمه الله تعالى يقول لا تجالسوا أهل البدع فإني أخشى أن يغمسوكم في البدعة أو يلبسوا عليكم دينكم. وكم حذر السلف، كم حذر من السماع لأهل البدع. هذا ابن سيرين يأتيه مبتدعان يقولان نكلمك، قال لا نقرأ عليك آية، قال إما أن تقوم عني أو أقوم عنكما، فقام. قالوا يا إمام ما يمنعك أن تسمع منهم قرآن؟ قال إني أخشى أن يحرفانها فيزيغ قلبي. لا تأمن على قلبه، لا تقل أخذ منه الخير وترك الشر، لا، أنت لا تدرك مكرهم، فإنهم يدسون السم في العسل، يدسون السم في العسل. جاء ابن طاووس ومبتدع يكلم ابنه، فقال يا بني ضع اصبعيك في اذنيك واشدد اشدد، لا تسمع لمبتدع، لا تسمع لاصحاب الشبهات، ربما يدخل قلبك شبهه لا تخرج الا ان يشاء الله تبارك وتعالى. فالشاهد ان اهل البدع على خطر عظيم، وان الذين يخالفون السنه على خطر عظيم، يعرضون أنفسهم للزيغ والانحراف والهلاك. قال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تحذير من ربنا تبارك وتعالى من مخالفة نبينا صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة زيغ انحراف ذلة أو يصيبهم عذاب أليم، مصائب دنيوية قبل الأخروية. فالمبتدع على وجهه ذلة بسبب مخالفته للسنة. رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. هذا كله كلام من؟ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ما أتينا بشيء جديد من أكياسنا. هذا هو كلام الله وكلام رسوله، حيث نحذر من أهل البدع لأن الله ورسوله حذروا من البدع. أما تحذير أهل البدع من أهل السنة ما معهم إلا الأهواء، ما معهم ولا حديث، ما معهم ولا آية، ويستدلون كما سمعتم على بدعهم بالمتشابهات من النصوص التي حذر الله من أصحابها. قال الله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. مفهوم الحديث أن من تمسك بالسنة أعزه الله، ومن خالف السنة أذله الله. والله إننا نراها رأي العين، نرى الذلة على أهل البدع وعلى وجوههم، ونرى العزة على أهل السنة وعلى وجوههم. أهل السنة أعزة، لا يخفى عليكم ماذا حصل لأهل السنة في دمات، قاتلوا قتال الأبطال بما لم تستطعوا دول، وخرجوا أعزاء رافعي رؤوسهم. حتى إخواننا الآن الذين هنا في الشمال في عزة والله، لم يتمسحوا عند أقدام الحوثيين، ولم يتزلفوا لهم، ولم يجاملوهم، ولم يدافعوا عنهم كما تعمل بعض الطوائف والأحزاب. أذلهم الله، ابتغوا الذلة لأنفسهم. قال بعض السلف ما من مبتدع إلا وجعل الله على وجهه ذلة. قالوا هذا في كتاب الله يا إمام؟ قال نعم، إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. الشاهد وكذلك نجزي المفترين. قال المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى هي نائلة كل مبتدع، كما قال الحسن إن ذل البدعة على وجوههم وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البرادي. وقال سفيان ابن عيينة عند هذه الآية: لكل مبتدع ذلة إلى قيام الساعة. فعلى ما يذل العبد نفسه ببدعة يأباها الله ويغضب على صاحبها ويردها. فالعز والتمكن هو بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عز يعز به الإسلام وذل يذل به الكفر. الحديث. إذن العزة هي بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والذل بمخالفتها. بل أهل البدع عرضوا أنفسهم للنار، وأنتم تسمعون كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. البدع مؤداها وأهلها إلى النار. وروى ابن ماجه من حديث عوف بن مالك، اسمع إلى هذا الحديث لأن أهل البدع يلمزون أهل السنة بأنهم حكموا على الناس بأنهم في نار جهنم. الله ورسوله هو الذي حكم على كل من خالف كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما سمعتم كل من عمل بالسنة فهو من أهل السنة. لو جاء يهودي وأسلم وعمل بالسنة فهو من أهل السنة. السنة ليست خاصة لأحد. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الآن في الذكر: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، واحدة في الجنة و70 في النار. وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، واحدة في الجنة و71 في النار. ليدلك على أن أهل الباطل كثر وأهل الحق قليل، والحق واحد لا ثاني. لو أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. حث على صراط واحد وحذر من السبل الخارجة عن هذا الصراط، فتفرق بكم عن سبيله. قال: والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعة الذين اجتمعوا على الحق واجمعوا عليه. وفي رواية: من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الميزان الذي تعرف به أهل الحق من أهل الباطل. من سار على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الفرقة الناجية المنصورة. وإذا عملت استبيان ومقارنة بين الفرق المعاصرة ترى أهل السنة والجماعة هم الذين ساروا على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حلو القدة بالقدة. ولكن أهل البدع يكابرون ويعاندون ويلبسون ويلبسون على الناس. الحق واحد لا ثانية. أهل البدع يطردون من حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما عند الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، أي متقدم كالمهيئ له. من مر به شرب، ومن شرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا. قال: فيحال بأناس أعرفهم ويعرفوني فأقول إنهم مني، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال: فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي. كيف عرفهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم من أمته؟ حينما صرفوا عن الحوض عرفهم بمواضع الوضوء لأنهم من أمته ومسلمون، ولكنهم صرفوا عن الحوض بسبب البدع. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. الذي يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يشفع للموحدين. مخالفة السنة، الذي يخالف السنة على خطر، حتى في باب الدنيا، حتى في باب الدنيا الذي يخالف السنة على خطر عظيم. وكما سمعتم كلام الإمام مالك، التمسك بالسنة نجاة. وقال الإمام ابن شهاب الزهري، أدركنا علماءنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، ونعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك بذهاب العلم. الأثر للإمام الزهري، الاعتصام بالسنة نجاة. كثير من الناس يهلكون بسبب مخالفتهم للسنة. وأضرب لكم بعض الأمثلة في صحيح الإمام مسلم من حديث سلمة رضي الله عنه، أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر، خالف السنة. الذي يأكل بشماله خالف السنة. قال فما رفعها إلى فيه، شلت يده. وعند الإمام البخاري من حديث أبي موسى أن بيتا في المدينة احترق بسبب ماذا؟ مخالفة السنة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن هذه النار عدو لكم فأطفئوها. كم احترقت من بيوتكم ومن محلات بسبب مخالفة هذه السنة، وهو عدم إطفاء النار في الليل. وهذا رجل أخذته الريح من جبل إلى جبل، كما عند الإمام مسلم من حديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك، أما إنها ستهب الليلة ريح فلا يقومن أحد منكم، ومن كان له بعير فليعقله. فقام رجل خالف السنة فأخذت الريح إلى جبل طيب. قد يمسخ الرجل إلى كلب أو إلى حمار بسبب مخالفة السنة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته إلى صورة حمار، أو يحول رأسه إلى رأس حمار، والأمثلة بذلك كثيرة. فالمرض العضال الذي أصاب هذه الأمة هو البدع وأهل البدع. ما وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه من أزمات والنكبات وتسلط الأعداء من اليهود والنصارى والرافضة إلا بسبب أهل البدع. فليست العبرة بالخطابة أو البلاغة، ولكن العبرة بمنهج السلف، وليست العبرة بحفظ القرآن. فالخوارج كانوا أحفظ من الصحابة، الخوارج الذين قتلوا عثمان. قبل ذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم صاحب لحية وذوب عمامة ويحفظ القرآن. وقتلوا عثمان، من خير عثمان في زمانه، ثم قتلوا علي وخارجه، وارادوا قتل معاوية رضي الله عنهم. هؤلاء الخوارج من أهل الإسلام على الصحيح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام سيكون فيكم أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، وعملكم إلى عملهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، ليس لهم من القرآن إلا الصوت، إلا حركة اللسان وصوت الحنجرة، لا يتجاوز حناجرهم إلى قلوبهم فيتدبرونه، ولا يتجاوز حناجرهم إلى جوارحهم فيعملون به. هؤلاء هم الخوارج الذين خرجوا على من سمعتم، ولا يزالون يخرجون على أولياء أمور المسلمين إلى أن تقوم الساعة. وما نصر الله الإسلام والسنة بخارجي، وما خرج خارجي إلا انتكس قال بهم عليه الصلاة والسلام شر ما قال، قال شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوا، قال يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. الخوارج من يقتلون؟ يقتلون المسلمين وحكام المسلمين. وهكذا الرافضة فيهم هذه النزعة الخارجية، جمعوا كل بلاء، وشعارهم الذي لا يخفى عليكم الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. الموت لمن؟ للواقع وبالحقيقة هو للمسلمين، يفجر المسجد ويقول الله أكبر، الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، ويفجر البيوت على الأطفال والنساء ويصرخ الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. ومن العجيب كيف صدقهم الناس وكيف تبعوهم، نسألهم الله العافية. أنتم في سلام، أنتم في نعمة، أحمد الله عليها، أشكر الله على هذه النعمة. حيث صرف عنكم الرافضة ربما لترفض الكثير بفضل الله، ثم بفضل رجال هذه المناطق وطلاب العلم وشيخنا رشاد الضالعي حفظه الله تعالى، الفضل الله، ثم لهؤلاء الأبطال الذين دحروا الرافضة، لو دخلوا لنجسوا المساجد. الآن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم يطعن بهم من على المنابر، يطعن بهم، وهكذا يرمون أمنا عائشة رضي الله عنها بما برأها الله. من الذي مكنهم؟ أهل البدع بثورتهم المشؤومة التي خلخلت أولياء أمور المسلمين وأضعفت المسلمين، حتى تمكن الرافضة من تلك البلاد فعاثوا فيها الفساد. ولهذا نحث المسلمين على التمسك بالسنة والرجوع إلى أهل السنة وإلى علماء السنة، فإن علماء السنة يعرفون الفتنة وهي مقبلة. العامة ما يعرفون الفتنة إلا وهي مدبرة بعد أن تلطمهم. كم حذر الإمام الوادعي، كم حذر العلامة العجوري رحم الله الأموات وحفظ الأحياء، كم حذروا من هذه الفتن ومن هذه الثورات ومن هذه المظاهرات، كم حذروا من أهل البدع والضلال. والناس يقولون هؤلاء يتكلمون في الناس، يتكلمون في المسلمين. رجع الناس إلى كلام الإمام الوادعي والعلامة العجوري، قالوا صدق، بعد أن وقع الفأس على الرأس قالوا صدق الإمام الوادعي وصدق العلامة الحجوري. إذن لابد من رجوع إلى العلماء، كما قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الكلام يطول في هذا الموضوع، وما سمعتم كفاية، ولعلنا نسمع من بعض مشايخنا بعد صلاة العشاء خيرا حول هذا الموضوع، والوقت قد جاء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا على كتابه وعلى سنة رسوله وعلى منهج السلف الصالح. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم فرج عن إخوان المستضعفين في غزة وفي فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالنصارى المعتدين، اللهم عليك بالروافض الحوثيين، اللهم زلزل عروشهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد الذي لا يرد على القوم المجرمين، اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم، اللهم اجعل صواريخهم على بيوتهم، واجعل رصاصاتهم على صدورهم، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم أهلك الظالمين من الظالمين، وأخرجنا منهم سالمين غانمين. والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم على حسن إصغائكم واستماعكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسنات الجميع، السامع والمتكلم والقائمين على المسجد هذا، والحمد لله رب العالمين.